بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدعم طلعتان جاء الله، الله افتح لنا باب رحمة. كلام في الخلع، وهذه كما قلنا أم المعارك، يعني أهم مسألة، وللأسف يعني مش محو... أنا لم أجد فيها بحث مرتب، يعني دورنا حتى مثلا حتى بالرسائل العملية من حاج الصالحين ما بذكرها أصلا. إذا واحد قالت لك قالت أنا أصبحت في مرحلة أكاد أقع في المعصية، وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، أنا بذلت له مهري بس يطلعني، هل يجب عليه قبول البذل وخلعها أو لا؟ شيء المسألة؟ هذه المسألة. وقلنا والآن في محل ابتداء واسع جدا، وقلنا أمس أنه ليش لعله لم يذكروها، إما لأنه نادرة كانت، وكان الطلاق قليل جدا مش مثل هالأيام. هالأيام بسبب الثقافة العامة صار الطلاق مطلوب كتير، يعني
سبب الجهل العام والثقافة العامة
تفقيها. لا فرق بين ثقافة وعلم، عمال علمه صح معنا يعني موجود صح ثقافة. على أي حال وقلنا أن السبب كثرة الطلب الطلاق هو التربية العامة، ما حدث الآخر، وليس لا مسألة مادية ولا معنى ولا شيء أبدا. على أي حال الأقوال في المسألة نجي فقهيا، الأقوال في المسألة ثلاث: إما عدم الوجوب كليا وهو المشهور جدا والعمل عليه الآن وخصوصا بين المتأخرين، لا يجب عليه قبول البذل والخلع، أو الخلع صح تعبين، قلنا قبول البذل هناك في كلام هذا الوقت، وقلنا احنا يجب أن يقبل البذل. قول بعدم الوجوب وقول بالاستحباب، وذهب إليه صاحب الشرائع رحمه الله محق الحل المحق الأول، وقول بالاستحباب وهو نادر كمان صاحب الشرائع، وقول بالوجوب وهو وذهب إليه الشيخ طوسي في أحد قوليه، الشيخ طوسي له قول بوجوب الخلع ثم قول آخر بعد الوجوب، يعني غير رأيه، وقلنا تغيير رأي الدليل على استمرار البحث شنو يعني عادي.
وجوب قبول البذل وجوب الخلع،
أن قبول البذل يجب، هذه تصير أدلة من أدلتنا اللي نقول على الخلع إن شاء الله عزيز. أنا فكش بينه الله، لكن كأدلة، لكن هن مفككين، وإحنا قلنا يجب قبول البذل ليش، وإن شاءت يعني صدمة بيدي على حال، فراح تيجي يعني من فوت أمور بعضها. فإذا القول الثالث الوجوب قال به الشيخ في أحد قوليه، وقال به ابن البراج، نقله العلامة رحمه الله في مختلف الشيعة عن ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي، يعني في من يقول به، هودي أركان النتيجة، هؤلاء عظماء كبار كبار الفقهاء شيء. طيب احنا خلينا نشوف الأدلة شوي. الوجه الأول عدم الوجوب. اللطيف هون المحقق الحلي العلامة في المختلف بيقول هكذا، ونسبه إلى العلامة في المختلف إلى ابن البراج وابن الصلاح وجماعة، وابن الصلاح وجماعة يعني غيره في غير ابنها كمان. طيب وجوه، الوجه الأول عدم الوجوب، عدم وجوب الخلع كما هو المتداول المعروف، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، بل هو المعروف بينهم على ما ينسب إلى بعضهم كما سلف. دليلهم على ذلك، شو الدليل على عدم وجوب الخلع؟ هو أن الطلاق بيد الرجل حصرا
بمن أخذ في الساق،
بيد من أخذ بالساق، وقلنا هذا الرواية ضعيفة عامية، لكن سبحان الله ما في حد إلا بيأخذ فيها، كنت في بعض المجالس العلمية عند بعض المراجع كبار. فعم نناقش الموضوع هذا من حوالي كم سنة، يعني طلاق بيخدم من أخذ بالساق، تقول يا من هل ترواية عامية ضعيفة. كلنا عم ناخذ فيها وناخذ أخذ المسلمات بعد شوية.
ضعيفة.
هي ضعيفة. السنة ضعيفة. ودليلهم على ذلك أن الطلاق بيد الرجل.
عندهم ولا
عندهم؟ عند
عمية.
عمية. هي عند ابن عندنا ضعيفة. كل الوجوه ضعيفة. مثلا.
بس
عمية
تكون.
أنا. إحنا ذكرنا المسألة. ذكرنا أن الطلاق بيد من؟ هل هي بيد الرجل حصرا؟ وهل يمكن أن يكون الطلاق بيدها؟
أول بحث.
بالذكر بالذكر أحسن أول بحث بيد من الطلاق. وهو أن الطلاق بيد الرجل حصرا وإجباره على الخلع يعني على الطلاق. قلنا أن الخلع نوع من الطلاق يحتاج إلى دليل أن يجب عليه يحتاج إلى دليل. فمع عدم الدليل يبقى مختار حر يطلق حر لا في طلاقها يبقى مختار في طلاقها وعدم الطلاق. ولا دليل لم نجد دليلا هكذا يقولون لم نجد دليلا على وجوب الخلع عليها.
شو الساق ما هو
ساق كناية يعني من القدم لا إنه لا إنه يأخذ يعني له حق يمسك الساق يمسكها هي
فيها بالخلع بالمهزل ردت له الساق
لا مش ردت المهر مش الساق الساق بعده
ما هو هذا
الساق عنده إذا قبل إذا
الصفة للرجل
تفتي ساحة تجيب الأدلة راح من سالك
إحنا عنا يملك البضع مش الساق
راح يجي راح يجيب الأدلة إن شاء الله نشوف يعني واحدة واحدة. نعم يستدل صاحب الجواهر رحمه الله في تعليق على الشرائع بثلاثة أمور. صاحب الجواهر بتعرض للموضوع يبين استغراب شديد لمن يقول بالإمكانية بثلاثة أمور بالترتيب. هو شو بيقول عليك طبعا كلام بس راح نلخص كلامه. يقول الأول الأصل يعني أصل عدم الوجوب هي واحد. الثاني يمكن أن يكون مراده أصل البراءة من الوجوب من وجوب الخلع يعني. طبعا إذا الأصل وظاهر الكتاب و ثلاث أمور وراح نشوف الأصل وظاهر الكتاب وراح نشوفها إن شاء الله ثلاث شهور. فهذا الأصل شو هو بالأول؟ الأصل يعني أصل البراءة من الوجوب أصل عدم شايف عدم الوجوب. طبعا إشكال عليه شو هذا أصل عملي والأصل العملي لا يجري مع وجود الأمارات الأدلة آخر السلم بالضبط آخر السلم الاستنباطات. وللأسف أنا لاحظت شيء كثير من البحوث باب التأسيس بأصل يعني إحنا شو عم نعمل لا شعوريا عم نوجه الطالب يبحث عن الأصل بالذهن يعني وكأنه الأمارة ما تفكر فيها كثير القرآن ما تفكر فيها يعني بالعكس في مقام الاستدلال الأصل العملي آخر شيء آخر شيء. وحتى الأصل العملي طبعا كم مرات والمفروض أن يكون هذا دليل آخر الأدلة بس هو جعله بالأول الأصل قال هكذا وإذا بيكون النص تبعه يعني موجود بالجواهر. الدليل الثاني طبعا الأصل قلنا هذه أن الترتيب تأسيس الأصلي رأي الشخصي كتحليل لتركيز ذهنية الطالب أو الأستاذ أو المفكر أو المستنبط غلط. بالأول بقول خلينا نبلش يعني الشبه الحكمية كما ذكرناه في منهجية الاستنباط. الشبه الحكمية أولا أبحث عن علم فإن لم أجد فعلمي فإن لم أجد فأصل لفظي فإن أجد فأصل عمل خلينا نمشي على هذا. الدليل الثاني عنده رحمه الله اللي بيّنه صاحب الجواهر ظاهر الكتاب. ظاهر الكتاب يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شو دليله يعني قال لا جناح. يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لعل مراده وما بين ليش قال يدل عليه ثلاث كلمات وطول الموضوع. الأصل وظاهر الكتاب يعني لا جناح ولا والثانية الآية الثانية فيما افتدت به يعني لا جناح عليهما فيما افتدت به والسنة أيضا راح تجي إن شاء الله عز وجل نشوفها يعني حل له ما أخذ منها حل له يعني حر حل له. فإذا قالت له هذا الكلام حل له. هذا الدليل الثالث حل له ما أخذ.
ما في إلزام
يعني.
لا قد يكون في إلزام نأخذ في حقي.
لا وين؟
ولا جناح
فيها. فإذن الدليل الأول الأصل رددناه أنه لازم جريان له مع وجود الأدلة الأخرى راح نشوفها إن شاء الله. فهذا الأصل العملي مفروض هو صاحب الجواري خليه بالأخير حتى ينظم ذهن الطالب الدراسي أو الاستنباطي. فإذا لعل مراده من إشاء كلمة لا جناحة، لا جناحة لا تدل على الوجوب. هذا كلامه رحمه الله. نقول كلمة لا جناح بذاتها نفي الجناح تستعمل أحيانا في الوجوب من قبيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فلا جناح عليكم أن تقصر من الصلاة. شو بعد
قلت لنا على الوجوب
هذه استعملت في الوجوب. لكن كلمة لا جناح وإذا تتذكروا ذكرنا الكلام في مباحث الألفاظ وفي تعريف المسألة الأصولية إذا تتذكر لعلكم يا على السريع شو تعريف المسألة الأصولية. إذا كان كما يقول سيد الصدر رحمه الله عناصر المشتركة فبكرة كلمة لا جناح لا بأس لا ينبغي هذه كلمات لم تبحث في الأصول أصلا. واحد ما حدا بيتصور انه هذه مسألة أصولية هم ولا مع العلم انها مشتركة بالصلاة بالطواف بالهون بال 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 بالمعاملات بالطلاق الى اخره. لكن العناصر المشتركة تبدأ مشتركة يعني صارت كلمة لا جناح صارت بحث فيها بمفهومها بمعناها صار مسألة أصولية او لا ينبغي او لا بأس. شو الفرق شو الفرق بين يعني اجماع بيقولوا ان مثلا صيغه افعل او كلمه لفظ امر هي مساله اصوليه. كل ما في الامر بحثوا لفظ امر ما معناها هذه لما بحثوها اذا لما بحثوها مش معناتها بطلت مساله اصوليه بناء على هذا التعريف يعني. بس قلنا انه هذا كله مش مساله اصوليه هذه مسائل لغويه اضطر اليها الاصول الى اقل يعني قصروا في ذلك بنعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا جناح لغة لا أذية لا مشكلة إلى آخره ليست موضوعة للوجوب. نفس كلمة جناح نفي الجناح لا جناح لا نفي الجنس لا نفي الجنس لا جناح لا خير لا عمل لا إلى آخره تنفي الماهية من أساسها. كل ما في الأمر نفت أنه ما في مشكلة وهذا لا يعني الوجوب أبدا. هذا يجب أن يكون الوجوب من دليل آخر. بس كلمة لا جناح لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب ولا تدل على الإباحة. نعم قد تبادرا باعتبار أن لا لنفي الجنس نفي الماهية يعني معناتها ما في مشكلة بالمرة لكنها ما في شيء على الوجوب أبدا يعني ما في مشكلة بس
تدل على الإباحة
مش دل... يعني بلا شك في الإباحة قدر متيقن قدر متيقن من الإباحة والوجوب والاستحباب وغير ذلك يحتاج إلى دين آخر. قوله تعالى طبعا بس وفيه فإذن نص القرآن على الإباحة هيقول صاحب الجواهر رحمه الله لكن وفيه أن نفي الجناح متعلق بالفدية أو بالخلع لا جناح عليهما أو جناح لا جناح جناح بالضم
جناح
بالضم فلا جناح عليهما فيما افتدت به متعلق بالفدية يعني هذا المال ما في مشكلة. ليش قد يقال طب بالفدية هذا مال إذا أعطيته مصاري أي وعد الآن أحد يعطيني مصاري إيه اللي حق يأخذ وإيه اللي حق ما يأخذ
لا
جناح اللي هذه مليون ليرة ذهبية كبل كتر خير إيه لا جناح أنا أخذ أو لا أخذ لا حرج لا مشكلة ما في مشكلة. فذا لماذا ذكرها القرآن معناتها متعلقة بالخلع لكن نقول هذا الكلام بدنا نفهم شوي. الأول لا، بالأول في وهم، هذا رفع الحظر بعد الوهم. ليش؟ بالأول شو بيقول؟ إنه ولا عن المهر ولا تأخذوا منه شيئا عن القرآن المهر. تأخذونه بتانا وإثم مبينا، يعني وإن أعطيتمهم وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. في نهي، فقد يتوهم أنه حتى بالخلع إذا أنا يعني أعطتني مصاري بذلت لي عم بياخذ مصاري منها، فقد يتوهم الحرمة بسبب الآية السابقة. فالآية السابقة شو بدها قالتها؟ فلا يعني وإن آتيتم إحداهن قنطارا، وإن آتيتم منهن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا نهي، هذا يشمل حتى المهر المبذول، حتى البذل، حتى الفدية بإطلاقه يشمل الفدية أيضا. فالله عز وجل إنما ذكرها مش عم يطلع بالخلع نفسه، ظاهرها في وظاهر واضح فيما فدت به، يعني هذا المال حلال عليكم، حلال عليك أيها الرجل، بس ما بتدل على أن متعلقها الفدية، لا جناحة الفدية، وليس متعلقها الخلع.
فدية بدل الخلع، فدية شو الفدية؟ فدية أجل إخلاعها.
إيه؟ لكن إذا خلعها حرم، فإذا خلعها أصبح المال حلالا، ما في مشكلة. ما عم يحكي عن وجوب الخلع وعدم وجوب، عم يقول إن المال حلال أو مش حلال إذا خلعها، لو خلعها.
بس يحتمل مولانا التاتا، يحتمل هاي المعنى الوجوب،
وجوب الخلع؟
إيه، تنزل له يخلعها هيك.
احتمال وارد، لو فيش احتمال ما بحثنا المسألة. وأنا عفرها أنا أظن يعني أترك منهاج الصالحين مش هذكرها، كل المسائل العملية ما حدا بذكرها، حديثين كلهم هالمسألة هاي يجب الخلع أو لا ما بذكروها، لعله بسبب أنه مسلم عندهم أنه لا لا يعني قطعا لا يجب عليه في أمان تنتقل
الصلاح بيد ما أخذ الصلاح.
فإذا وفيه أن نفي الجناح متعلق بالفدية لا بالخلع، فالظهور هو في نفي البأس بأخذ عن أخذ المال، وأن ليس بصحة، لكن أنا لم أجد ظهورا في نفي وجوب الخلع، لا جناح عليه في مبدأه وخاصة بوجوب الخلع، لكن لو خلعت المال حلال حتى يرفع وهم الحرمة الذي نشأ من قوله تعالى وإن آتيتم من إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الدليل الثاني الذي ذكر الظهور، فإذا بالأول الأصل، ثانيا ظاهر الكتاب لا جناحة، ثالثا السنة النبوية الشريفة في حل الفدية، وهي كثيرة، بعضها معتبر السند، نذكر منها في الوسائل محمد الحسن عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد مسلم، طبعا كلهم ثقات كبار، لكن محمد الحسن عن الحسين بن سعيد، في فرق بين طوسي والحسين بن سعيد في شيء 150-200 سنة لعله، فلابد ظاهر عن كتابه لازم يقول هيك، محمد الحسن بإسنادي على الحسين بن سعيد مفروض يقول هيك. ونحن بحثنا السند بالمختصر إذا تحضر، ذكرنا مشهد الطوسي وقلنا سند الطوسي للحسين بن سعيد ثلاث طرق إلى كتابه، ثلاث طرق، واحد منهم صحيح معتبر، ثاني مش هالقد على ما أتذكر يعني، هذا بحثنا عليه، لكن بنا واحد يكفي، واحد يكفي للتصحيح، فهذا رواية معتبرة جدا. قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها، كلمة شو حل وليس له عليها رجعة، رواه الصدوق بإسنادي عن محمد بن حمران من الثقات عن محمد مسلم مثله، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبيه. وأنا ذكرنا مرارا أن عندما يقول رواه الكليني رواه الصدوق، حتى ليش عمول الكلام حول العامي حتى يقولنا هذه روايات مستفيضة، عفوا مشهورة في كتب الروايات على الألسنة، أولا هي مستفيضة على أكثر من سنة، ثانيا مشهورة من حيث الصحيح، من حيث الدلالة حلة، وكذا إن شاء الله نبين شو مشكلة حلة، والحمد لله.